كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول لهم جل ثناؤه: فلا تطمعوا أيها الكفرة في قبول الفدية منكم ولا في خروجكم من النار بوسائل آبائكم عندي بعد دخولكموها إن أنتم متتم على كفركم الذي أنتم عليه، ولكن توبوا إلى الله توبة نصوحة. القول في تأويل قوله عز ذكره: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله يريدون أن يخرجوا من النار، يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القيامة أن يخرجوا من النار بعد دخولها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول لهم: عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبدا، كما قال الشاعر: فإن لكم بيوم الشعب مني عذابا دائما لكم مقيما. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله: أعمى البصر أعمى القلب، يزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز: وما هم بخارجين منها. فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار. القول في تأويل قوله عز ذكره: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيها الناس يده. ولذلك رفع السارق والسارقة لأنهما غير معينين، ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه الكلام النصب وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: والسارقون والسارقات. قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم قال في قراءتنا قال: وربما قال في قراءة عبد الله: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم في قراءتنا: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه وصحة الرفع فيه، وأن السارق والسارقة مرفوعان بفعلهما على ما وصفت للعلل التي وصفت. وقال تعالى ذكره: فاقطعوا أيديهما، والمعنى أيديهما اليمنى، كما حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي: فاقطعوا أيديهما اليمنى. قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن جابر عن عامر قال في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. ثم اختلفوا في السارق الذي عناه الله عز ذكره، فقال بعضهم: عنا بذلك سارق 3 دراهم فصاعدا. وذلك قول جماعة من أهل المدينة منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله، واحتجوا لقولهم ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وقال آخرون: بل عنا بذلك سارق 1/4 دينار أو قيمته، وممن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القطع في 1/4 دينار فصاعدا. وقال آخرون: بل عنا بذلك سارق 10 دراهم فصاعدا، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمرو وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم. وقال آخرون: بل عنا بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأن ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها. وقالوا: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطربة مختلفة، ولم يروي عنه أحد أنه أتى بسارق درهم فخلى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتي بسارق ما قيمته دانق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في درهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: الآية على العموم. قال: وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: والسارق والسارقة أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معني بها خاص من السراق، وهم سراق ربع دينار فصاعدا أو قيمته، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم التي اعتلوا بها لأقوالهم، والبيان عن أولاها بالصواب بشواهده في كتابنا كتاب السرقة، فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك في هذا الموضع. وقوله: جزاء بما كسبا نكالا من الله، يقول مكافأة لهما على سرقتهما وعملهما في التلصص بمعصية الله، نكالا من الله يقول عقوبة من الله على لصوصيتهما. وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اشتدوا على السراق فاقطعوا يدا يدا ورجلا رجلا. وقوله والله عزيز حكيم يقول جل ثناؤه: والله عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه، حكيم في حكمه فيهم وقضائه عليهم. يقول: فلا تفرطوا أيها المؤمنون في إقامة حكمي على السراق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودا في الدنيا عقوبة لهم، فإني بحكمتي قضيت ذلك عليهم، وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم. القول في تأويل قوله عز ذكره: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال أبو جعفر يقول جل ثناؤه: فمن تاب من هؤلاء السراق، يقول من رجع منهم عما يكرهه الله من معصيته إياه إلى ما يرضاه من طاعته من بعد ظلمه، وظلمه هو اعتداؤه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس، وأصلح يقول وأصلح نفسه بحملها على مكروهها في طاعة الله والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته. وكان مجاهد فيما ذكر لنا يقول: توبته في هذا الموضع الحد الذي يقام عليه. قال: وحدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فتاب عليه يقول الحد. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حليا، فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، سرقتنا هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. قال: فأنزل الله جل وعز: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقوله فإن الله يتوب عليه يقول: فإن الله جل وعز يرجعه إلى ما يحب ويرضى عما يكره ويسخط من معصيته. وقوله إن الله غفور رحيم يقول إن الله عز ذكره ساتر على من تاب وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبه بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة وتركه فضيحته بها على رؤوس الأشهاد، رحيم به وبعباده التائبين إليه من ذنوبهم. القول في تأويل قوله عز ذكره: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يعلم هؤلاء، يعني القائلين، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه، أن الله مدبر ما في السماوات وما في الأرض ومصرفه وخالقه، لا يمتنع شيء مما في واحدة منهما مما أراده، لأن كل ذلك ملكه وإليه أمره، ولا نسب بينه وبين شيء مما فيهما ولا مما في واحدة منهما، فيحابيه بسبب قرابته منه فينجيه من عذابه وهو به كافر، ولأمره ونهيه مخالف، أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه، ولكنه يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه، ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته فينقذه من الهلكة وينجيه من العقوبة، والله على كل شيء قدير. يقول: والله جل وعز على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه على معصيته، وغفران ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه، وغير ذلك من الأمور كلها قادر، لأن الخلق خلقه والملك ملكه والعباد عباده. وخرج قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، خطابا له صلى الله عليه وآله وسلم، والمعني به من ذكرت من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما حواليها. وقد بينا استعمال العرب نظير ذلك في كلامها بشواهده فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله عز ذكره:
هذه الآيات فيها عن بعض الأحكام، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بعد ذكر آيات الحرابة كأنه دعا الجميع إلى التوبة وإلى العمل الصالح. كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتقوى ويعطف عليها أعمالا أخرى، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فها هنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة واحدة الوسائل التي هي تصل هذا بهذا، الوصلة التي تكون واصلة بين اثنين، كأنه يقول: اعملوا الأعمال التي تتوسلون بها إلى رضا الله وإلى ثوابه، تكون وسيلة يعني موصلة ومقربة لكم إلى ثواب الله وإلى جزائه. هكذا. وهذه الآية قد استدل بها القبوريون وادعوا أنها أن الوسيلة يعني الشافعون يعني اطلبوا من تتوسلون به من الأولياء والأنبياء والصالحين. استدل بها العراقي الذي هو داود ابن جرجيس، ثم استدل بها عراقي آخر وهو جميل أفندي صدقي الزهاوي، رد على الأول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ورد على الثاني سليمان بن سحمان في ضياء الشارق، وقد استدل بها أيضا زيني دحلان، ورد عليه محمد بشير السهسواني، وبين المشائخ أن الوسيلة مثل ما ذكر في هذا الحديث أنها القربة أي الأعمال الصالحة، أي اعملوا أعمالا صالحة تقربكم إلى رضا الله، فإن هذه هي الوسيلة، وتوسلوا إليه بها حتى تحظوا بالقرب وبالجزاء الأوفى وبالثواب، هذه هي الوسيلة. ولما كان كذلك كان انكتب بعض العلماء المتأخرين في هذا الموضوع، كتب الألباني رسالة في الوسيلة، وذلك لأنه حصل أو انتشر توسل المشركين بالصالحين، يبين في رسالته ما يجوز وما لا يجوز. وكتب أيضا نسيب الرفاعي كتابا سماه التوصل إلى حقيقة التوسل الممنوع والمشروع، وذكر الوسائل المشروعة، مثاله توسل الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم وغيرهم، والتوسل الممنوع الذي يدعيه القبوريون أنه التوسل بالأموات، كأن يقول أدعوك وأتوسل إليك بنبيك أو أتوسل إليك بوليك فلان، أو يدعو نفس الولي يقول إني أتوسل بك إلى كذا وكذا. وأكثر ما يستدلون به حديث الأعمى الذي يقول فيه اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى الله بحاجتي لتقضى. وهذا الحديث ليس فيه أنه توسل بالذات، وإنما توسل بالدعاء أو بالمحبة، فيجوز أن تقول أتوسل إليك بحبي لنبيك أو باتباعي لنبيك، ويقول أو تقول مثلا يا فلان ادعو الله لي، فإذا دعا تقول اللهم يا ربي إني أتوسل إليك بدعاء فلان لي لأنه من الصالحين. ولا يجوز أن تسأله أن تقول يا فلان أني أتوسل بك إلى ربي، سيما إذا كان ميتا أو غائبا أو نحو ذلك. أطال أئمة الدعوة في مناقشة هؤلاء، ومثلها أيضا الآية التي في الإسراء، وهي قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فإنهم إذا استدلوا بها وناقشهم وبين لهم أئمة الدعوة وكذلك أتباعهم من غير أن يكونوا من أهل المملكة، حيث أرد كثيرون من غير المملكة، فمحمد بشير السسواني من الهند أرد على دحلان، وكذلك محمود شكري الألوسي أرد على النبهاني، الألوسي عراقي والنبهاني سوري، وغيرهم كثير. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أمر الله تعالى بالجهاد، وذلك لأنه من الأعمال الصالحة، وعطفه على التقوى لشرفه، وإلا فإن التقوى تعم كل الأعمال الصالحة، والجهاد يعم الجهاد بالنفس والمال والقول، واشتقاقه من بذل الجهد: ابذلوا جهدكم في نصر سبيل الله تعالى. وسبيل الله كل ما يقرب إليه، الأعمال الصالحة من سبيل الله، وقتال الكفار من سبيل الله، وأشباه ذلك، لعلكم تفلحون. الفلاح هو الفوز والظفر، جعل هذه من أسباب الفلاح: تقوى الله والوسيلة والجهاد. الآية بعدها توبيخ لأولئك الكفار من اليهود والنصارى، تقدم قولهم قول الله: أقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وها هنا أخبر بأنهم لو ملكوا ما في الأرض وما على الأرض ومثله معه وبذلوه فداء من العذاب ما تقبل منه، ويدخل في ذلك جميع الكفار، الكفار الخارجون عن الإسلام خروجا كليا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ليتخلصوا به من العذاب ما تقبل منهم ولا نفعهم، ولهم عذاب أليم موجع. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وذلك لكفرهم ولخروجهم من الإسلام خروجا كليا، ولهم عذاب مقيم. هذه الآية يريدون أن يخرجوا من النار، استدل بها الخوارج على أن كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وهذا الخارجي الذي يعيب ابن عباس ويقول إنه أعمى البصر والبصيرة، فذلك بعدما كف بصره، ويقول إنه يدعي أن الذين يدخلون النار يخرجون منها، أليس الله تعالى يقول يريدنا أن يخرجوا من النار؟ رد عليه ابن عباس: اقرأ أول الآية، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. فالآية في الكفار ليست في أهل الكبائر، فالكفار هم الذين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقد تقدم أيضا استدلالهم بقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. ويستدلون أيضا بقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها. والآيات كلها في الكفار. بعد ذلك ذكر الله حكم السرقة. المؤلف ابن جرير رحمه الله لم يتوسع فيها كما توسع في قطاع الطريق، وذلك لأنه قد ألف في هذا رسالة في حكم السراق، فكأنه يقول: إذا أنا ذكرنا الأحكام كلها هنا كان هذا تكرارا. ولا أذكر أن رسالته هذه موجودة التي تتعلق بالسراق. وقد توسع العلماء في أحكام السرقة في المؤلفات، أي كتب التفسير كالقرطبي وابن كثير أيضا ذكر بعض الأحكام، وأنشد ابن كثير البيتين اللذين المعري، المعري الشاعر المشهور الأعمى الذي رمي بالإلحاد، يقول: يد بخمسمائة من أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من العاري. فرد عليه: يد بخمسمائة من أسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، صيانة المال، فانظر حكمة الباري. وبينوا أن الله تعالى جعل ديتها نصف الدية، خمسمائة دينار من الأسجد الذي هو الذهب، وقطعت في ربع دينار، فحماية الدم جعلها غالية، وصيانة الأموال جعلها رخيصة. وذكر ذلك أيضا ابن القيم في الإعلام، ورد على من قال ذلك من طعن فيها بأنها ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. واتفق العلماء على أن القطع اليد اليمنى، وذلك لقراءة ابن مسعود، وهي قراءة تفسيرية: فاقطعوا أيمانهما. وأنه إذا سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من نصف القدم، يترك العقب والعرقوب يطأ عليه. فالقطع حماية للأموال. ذكر الله تعالى أنه نكال، نكالا من الله. يتوسع العلماء في شروط القطع، مما يدل على الاحتياط. وفي هذه الأزمنة يكاد القضاة أن يعطلوا هذا الحكم. اعترف كثير بالسرقات التي بلغت مئات الألوف، ومع ذلك ما أصدروا عليه الحكم بالقطع. وسبب ذلك أن الدول الأخرى لا تقطع التي تحكم بالقانون، ويعللون بأنه إذا قطع يكون حكما أشل، عضوا أشل في المجتمع، أو يشوهون على المسلمين بقطع اليد هكذا، لذلك يجارونهم. وهذا تعطيل لحدود الله. ذكر لنا بعض المسؤولين رفعت إليه قضية، يقول جاء إنسان إلى دكان وهتكه وكسر الباب وأخذ ما قيمته 100,000 وخرج، وبالتتبع عثر عليه ورفع إلى القاضي وحكم عليه بردها، وحكم عليه بسجن 3 أشهر، وبعدها أخلي سبيله. يقول ذلك المحافظ رفعت إلي قضية أخرى، رجل جاء إلى زريبة غنم، زريبة التي هي أعواد منصوبة وليست حرزا ظاهرا، وفتح الباب وأخذ منها 3 من المعز وذهب بها وباعها، وعثر عليه ونكل وأضعفت عليه قيمتها، وحكم عليه بسجن 6 أشهر. يقول هذا لا شك أنه تناقض، إلا أن هذا في بلد وهذا في بلد القضاة. لا شك أن هذا يفعلونه من باب التساهل مع بعض الشخصيات الرفيعة المشاهير نحوهم، أو بواسطة أو بالوسائط نحو ذلك. وبكل حال فإن إقامة الحدود سبب لأمن البلاد. جاء في حديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر 40 صباحا. يقول تعالى فمن نكال من الله، أن هذا القطع تنكيلا وزجرا لمن يفعل ذلك، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ذلك. ذكر أن امرأة سرقت حليا، ولعلها المخزومية واسمها فاطمة، وذلك لأنها كانت جاءت إلى قوم وقالت إن أهل فلان أرسلوني إليكم لتعيروهم حليا يتجملون به، أعطوها الحلي وذهبت وباعته. وطلب أهل الحلي قالوا يا أيها القوم جاءتنا فلانة وذكرت أنكم أرسلتموها وأعطيناها حليا لكم، فقالوا ما أخذنا شيئا ولا أعطتنا شيئا. فعرف أنها هي التي باعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهي التي أهمت قريشا شأنها، حتى بذلوا في بدلها قطع يدها 40,000 دينار. ولكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها، وتقول عائشة إنها تابت بعد ذلك، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، التوبة تمحو الذنب. ولكن إذا رجع إلى الحاكم فلا بد من الحد. الآية قوله تعالى لم تعلم، هذه أيضا الخطاب الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها أولئك الذين يتساهلون بأمر الله تعالى ويفعلون المعاصي ويتسترون، والله تعالى عالم بهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم الخفي والجلي، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويتوب على من يشاء، والله على كل شيء قدير.
الله أعلم. الوسيلة هنا تكون بمعنى الحاجة،
القربة، يعني العمل الذي يكون قربة لك يقربك إلى رضا الله.
لكن ذكر عن ابن عباس عندما سأله نافع بن أزرق ذكر بأن الوسيلة بمعنى الحاجة، واستشهد ببيت عنترة.
كان الحاجات يعني الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، يعني حاجاتك يعني أعمالك الصالحة.
وجه ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا، ذكر بيتين تدل على التوسل بالنبي حتى بعد موته.
قصة العتبي اشتهرت هذه القصة وهي باطلة ولا صحة لها، وينتقد أو أنكروا على ابن كثير، وذكرها أيضا كثير من المؤلفين منهم البهوتي كشاف القناع، يجب أنه لا يلتفت إليها لأنها باطلة. ذلك الأعرابي ما فيه إلا أنه جاء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذين البيتين، يا خير من دهنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الهجاء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذا مدح. وأما تلك الرؤيا أن العتبي رأى رؤيا أنه قد غفر له، هذا الرؤيا لا تعتمد. والله أعلم. إذا وصل إلى القاضي فلا بد من قطعه، وأما إذا تعافوا فيما بينهم يسقط. هنا إذا سمح عنه أهل البيت سقط الحد. أنت تتوسل بأعمال غيرك، هل تنفعك أعمال غيرك؟ ما تتوسل إلا بأعمالك أنت، فإذا كنت لا تتوسل بأعمال غيرك كيف تتوسل بذوات غيرك؟
إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وبالله التوفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في هذا الباب: لا يقال السلام على الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وذلك لأن السلام دعاء، أنت إذا قلت السلام عليكم أو سلاما عليكم فكأنك تدعو لهم بالسلامة، ولذلك تقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي، تدعو له بالسلامة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو لعباد الله تعالى بالسلامة. وفي شرح المؤلف لأركان الصلاة لما شرح التشهد قال وصل إلى السلام عليك أيها النبي، قال: تدعو له بالسلام، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله، قال: والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. فدل على أن السلام دعاء. فإذا قال الإنسان السلام على الله فكأنه يعتقد أن الله بحاجة إلى أن يدعى له. الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وأما المخلوق فإنه يدعى له ولا يدعى. فالذي يقول السلام على الله كأنه يعتقد أن الله ينتفع بدعائنا له، وكأنه يعتقد أنه بحاجة إلى أن يدعو له العباد. دعاء الله تعالى تعظيم له، والدعاء له تكميل لك، كأنه يعتقد أنه ينفعه دعاؤنا له، وهذا خطأ. فالمخلوقون يدعون الله ويعظمونه بدعائه ولا يدعون له، لأنه هو الذي يدعى لكل شيء، وليس هناك أحد أرفع منه تعالى، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد، والدعاء له نقول: اللهم أرفع درجاته في عليين، اللهم آته الوسيلة، اللهم صل عليه، اللهم أسبق عليه صلواتك. الله تعالى ربه، وأما الرب تعالى فليس فوقه أحد، من الذي يدعى حتى ينفع الرب تعالى؟ الرب تعالى لا أحد يدعى فوقه لينفعه وليسلمه. لو كان هناك فوقه أحد لقلنا يا هذا سلم الله تعالى الله. فلأجل ذلك صار السلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له. ومن أسمائه السلام الذي يسلم عباده. فكانوا قبل في أول الأمر يدعون يقولون السلام على الله من عباده، السلام على الله قبل عباده. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى هو السلام، فلا تقول السلام على الله. نسمع بعضهم إذا انصرفوا من الصلاة يقولون من العوام اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. هذا أيضا خطأ، عليك السلام، لأن إذا قلنا أنت السلام ومنك السلام ندعوه، إذا قلنا عليك السلام ندعو له. وكذلك إذا دخلوا المسجد الحرام يقولون وعليك السلام، حيينا ربنا بالسلام. كل هذا خطأ. الله تعالى يدعى لكل الأمور وليس بحاجة إلى أن يدعى له، لأن الدعاء له فيه إيهام أن هناك من هو فوقه، وذلك الذي فوقه هو الذي يدعى حتى يسلمه. يعني كأن نقول سلم الله تعالى الله عن ذلك. هذا وجه إدخاله في كتاب التوحيد، والله أعلم.
أحسن الله عليك يا شيخ، هل يجوز التوسل بمحبة الصالحين؟
يجوز أن تقول أتوسل إليك بمحبتي لك وبمحبتي لعبادك الصالحين. فمحبتك عمل، عمل لك أنت الذي تعمله.
سيد الشيخ، التعيين حسن الله عليك، مثلا أتوسل
بمحبتي للصالحين والذين منهم فلان وفلان.
الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا خطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين، وهؤلاء يسألون عن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر، وأي مدخل لحب علي رضي الله عنه في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه أين كان بغضهم له في بغضهم لأنبياء الله ولكتابه ودينه؟ وما يفسر القرآن بهذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمثل هذا إلا زنديق، وما يفسر القرآن بهذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمثل هذا إلا زنديق ملحد متلاعب بالدين قادح في دين الإسلام أو مفرط في الجهل لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب علي وطلحة والزبير وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ ولو قال قائل إنهم مسؤولون عن حب أبي بكر لم يكن قوله أبعد من قول من قال عن حب علي، ولا في الآية ما يدل على أن ذلك القول أرجح بل دلالتها على ثبوتهما وانتفائهما سواء، والأدلة الدالة على وجوب حب أبي بكر رضي الله عنهما أقوى. الرابع أن قوله مسؤولون لفظ مطلق لم يوصل به ضمير يخصه بشيء، وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب علي رضي الله عنه، فدعوى المدعي دلالة اللفظ على سؤالهم عن حب علي من أعظم الكذب والبهتان. الخامس أنه لو ادعى مدع أنهم مسؤولون عن حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن إبطال ذلك بوجه، إلا وإبطال السؤال عن حب علي أقوى وأظهر. فصل. قال الرافضي البرهان الخامس عشر قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، روى أبو نعيم بإسناده عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول قال ببغضهم عليا، ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منهم فيكون هو الإمام. والجواب المطالبة بصحة النقل أولا، والثاني أن هذا من الكذب على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أهل المعرفة بالحديث. الثالث أن يقال لو ثبت أنه قاله فمجرد قول أبي سعيد رضي الله عنه قول واحد من الصحابة، وقول الصاحب إذا خالفه صاحب آخر ليس بحجة باتفاق أهل العلم. قد علم قدح كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علي رضي الله عنه، وإنما احتج عليهم بالكتاب والسنة لا بقول آخر من الصحابة. الرابع أن نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يعرفون به من لحن القول هو بغض علي، فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة. الخامس أن علي رضي الله عنه لم يكن أعظم معاداة للكفار والمنافقين من عمر رضي الله عنه، بل ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منه كما يتأذون من عمر، إلا وكان بغضهم لعمر أشد. السادس أن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، فإن هذه الأحاديث أصح مما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه، والبخاري أعرض عن هذا الحديث بخلاف أحاديث الأنصار فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم البخاري وغيره، وأهل العلم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث علي رضي الله عنه قد شك فيه بعضهم. السابع أن علامات النفاق كثيرة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فهذه علامات ظاهرة، فعلم أن علامات النفاق لا تختص بحب شخص أو طائفة ولا بغضهم إن كان ذلك من العلامات. ولا ريب أن من أحب عليا لله بما يستحقه من المحبة لله فذلك من الدليل على إيمانه. وكذلك من أحب الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله، فذلك من علامات إيمانه. ومن أبغض عليا والأنصار لما فيهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله فهو منافق. وأما من أحب الأنصار أو عليا أو غيرهم لأمر طبيعي مثل قرابة بينهما فهو كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا ينفعه عند الله. ومن غلا في الأنصار أو في علي أو في المسيح أو في نبي فأحبه واعتقد فيه فوق مرتبته فإنه لم يحبه في الحقيقة، إنما أحب ما لا وجود له كحب النصارى للمسيح، فإن المسيح أفضل من علي رضي الله عنه. وهذه المحبة لا تنفعهم، فإنه إنما ينفع الحب لله لا الحب مع الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن قدر أنه سمع عن بعض الأنصار أمرا يوجب بغضه فأبغضه لذلك كان ضالا مخطئا ولم يكن منافقا بذلك. وكذلك من اعتقد في بعض الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا غير مطابق وظن فيه أنه كان كافرا أو فاسقا فأبغضه لذلك كان جاهلا ظالما ولم يكن منافقا. وهذا مما يبين به كذب ما يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كجابر رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذبا، لا يخفى بطلان هذا النفي على أحد الناس فضلا عن أن يخفى مثل ذلك على جابر رضي الله تعالى عنهما أو نحوه. فإن الله قد ذكر في سورة التوبة وغيرها من علامات المنافقين وصفاتهم أمورا متعددة ليس في شيء منها بغض علي رضي الله عنه، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وقوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله، وقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون، إلى أمثال ذلك من الصفات التي يصف بها المنافقين وذكر علاماتهم وذكر الأسباب الموجبة للنفاق. وكل ما كان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له، فكيف يجوز لعاقل أن يقول: لم يكن للمنافقين علامة يعرفون بها غير بغض علي رضي الله عنه، وقد كان من علامتهم التخلف عن الجماعة، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهر منها في الرافضة، حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم، وشعار دينهم التقية التي هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا علامة النفاق، كما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفيها قراءتان: يكذبون ويكذبون. وفي الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب والخيانة وإخلاف الوعد والغدر لا يوجد في طائفة أكثر منها في الرافضة، وهذا من صفاتهم القديمة، حتى أنهم كانوا يغدرون بعلي وبالحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا لبسطه موضوع آخر. والمقصود هنا أنه
أو موضع
هنا يقول موضوع صلى الله عليه. والمقصود هنا أنه يمتنع أن يقال لا علامة للنفاق إلا بغض علي، ولا يقول هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الذي قد يقال إن بغضه من علامات النفاق كما في الحديث المرفوع لا يبغضني إلا منافق، فهذا يمكن توجيهه، فإنه من علم ما قام به علي رضي الله عنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ثم أبغضه على ذلك فهو منافق. ونفاق من يبغض الأنصار أظهر، فإن الأنصار قبيلة عظيمة لهم مدينة، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وبالهجرة إلى دارهم عز الإيمان واستظهر أهله، وكان لهم من نصر الله ورسوله ما لم يكن لأهل مدينة غيرهم ولا لقبيلة سواهم، فلا يبغضهم إلا منافق. ومع هذا فليسوا بأفضل من المهاجرين، بل المهاجرون أفضل منهم. فعلم أنه لا يلزم من كون بغض الشخص من علامات النفاق أن يكون أفضل من غيره. ولا يشك من عرف أحوال الصحابة رضي الله عنهم أن عمر كان أشد عداوة للكفار والمنافقين من علي رضي الله عنه، وأن تأثيره في نصر الإسلام وإعزازه وإذلال الكفر والمنافقين أعظم من تأثير علي رضي الله تعالى عنه، وأن الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون علي رضي الله عنه، ولهذا كان الذي قتل عمر كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول وأمته، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته، والذي قتل علي رضي الله عنه كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي، وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا. والمقصود أن النفاق في بغض عمر أظهر منه في بغض علي، ولهذا لما كان الرافضة من أعظم الطوائف نفاقا كانوا يسمون عمر رضي الله عنه فرعون هذه الأمة. عندي فرعون الأمة،
فرعون
الأمة بدون هذه،
فرعون الأمة.
وكانوا يوالون أبا لؤلؤة قاتله الله، الذي هو من أكثر الخلق وأعظمهم عداوة لله ولرسوله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هكذا يتعلق هؤلاء الرافضة بهذه الحكايات. أبو نعيم رحمه الله في الحلية متأخر، وفي زمانه قد كثرت الروايات التي اشتهرت ورويت بالأسانيد وهي من وضع الرافضة، فيحسن الظن ويرويها ولكن لا يصححها، إنما يرويها بالإسناد، وكأنه يقول أنت أيها القارئ ابحث عن هؤلاء الرجال الذين نقلنا عنهم، ونحن نخرج من العهدة بذكر الأسانيد. ولهذا في كتاب الحلية حكايات وإسرائيليات وقصص كثيرة لا صحة لها، وإنما يعتمد على الإسناد. وكذلك الديلمي في مسند الفردوس يروي ما وجد، ومثلهم أيضا الثعلبي الذي يروي ما وجد، يسمونه حاطب ليل. فهذه التفاسير التي يرونها ويدعون أنها في فضل علي تشبث بها هذا الرافضي وتعلق بها، مع أنها مكذوبة لا أصل لها. يناقشها شيخ الإسلام من حيث الصحة وبين أنها كذب لا أصل لها. كذلك أيضا بين المعنى الصحيح لهذه الآيات، وبين أن علي رضي الله عنه يحبه المسلمون كلهم ويبغضه المنافقون ويبغضه أيضا المتشددون كالخوارج والذين منهم ابن ملجم الذي تقرب بقتله وادعى أنه بقتله يدخل الجنة، ومدحه ابن حطان، مدح ابن مرجم لأنه خارجي، مدحه بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو بلية عند الله ميزانا. يمدح ابن ملجم، ورد عليه بعض العلماء يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا أو نحوه إني لأذكره يوما فألعنه جاهرا وألعن عمران بن حطانا. هكذا الرافضة يمدحون أبا لؤلؤة، وهناك قبر في خراسان في إيران يعظمونه ويقولون إنه قبر أبي لؤلؤة، وهذا كله من بغضهم لعلي، يسمون بغضهم لعمر، ويسمون عمر فرعون الأمة، ويسمون أبا بكر عمر الجبت والطاغوت، ويدعون أننا تنطبق علينا الآية لن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أنتم الذين تؤمنون بأبي بكر وعمر أوتيتم نصيبا فأنتم تؤمنون بالجبت والطاغوت. هكذا يقولون. نحن نقول إننا نحب الصحابة وإننا نحب عليا، ولكن لا نغلو في حبه ولا نبغض بقية الصحابة. وكون الآثار هذه التي تشبثون بها صحيحة عندكم نقول باطلة عند أهل السنة، فلا يلتفت إليها ولا يتمسك بها. ساق المؤلف الآيات من سورة الصافات ليبين بعد هؤلاء عن الفهم. الآيات أولا السورة مكية، مكية، والخطاب فيها للكفار من قوله بل عجبت ويسخرون إلى قوله وقفوهم إنهم مسؤولون إلى قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكل ذلك بيان لما من نزلت فيه الآية. فكيف يقال إنها في ولاية علي أو نحو ذلك؟ علي في ذلك الوقت ما كان له ولاية، وكذلك أيضا كان صغيرا. وبكل حال فإن هذا دليل على هذه الأخطاء البعيدة التي يتشبثون بها، نعوذ بالله. والله أعلم.
رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قيل هم مؤمنو أهل الكتاب، فإنهم جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله على من قبله وفيهم نزلت. وقد رجح هذا ابن جرير ونقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة. واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. والآية الأولى نزلت في مؤمني العرب، وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين على العموم. وعلى هذا فهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى، صفة للمتقين بعد صفة، ويجوز أن تكون مرفوعة على الاستئناف، ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين، فيكون التقدير هدى للمتقين وللذين يؤمنون بما أنزل إليك. والمراد بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبله هو الكتب السالفة. والإيقان إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، قاله في الكشاف. والمراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك. والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول، وهي صفة الدار، كما في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر، وأن ما عدا هذا الأمر الذي هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستهل للإيقان به والقطع بوقوعه، وإنما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض للكل، تغليبا للموجود على ما لم يوجد، أو تنبيها على تحقق الوقوع، كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، إيمانا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاء من ربك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه: والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها، وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله، بمقتضى لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب، ولم يأتي ما يوجب المخالفة لهذا، ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية، فمن ذلك قوله تعالى: يا أي
قوله
فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وكقوله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا كأنه قيل كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقيل أولئك على هدى ويمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر ذلك فيكون متصلا بما قبله. قال في الكشاف ومعنى الاستعلاء في قوله على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ونحوه هو على الحق وعلى الباطل. وقد صرحوا بذلك في قوله جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى انتهى. وقد أطال المحققون الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام واشتهر الخلاف في ذلك بين المحقق السعدي والمحقق الشريف واختلف من بعدهم في ترجيح الراجح من القولين. وقد جمعت في ذلك رسالة سميتها الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف. فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على التمام. قال ابن جرير إن معنى أولئك على هدى من ربهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم والمفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. هذا معنى كلامه. والفلاح أصله في اللغة الشق والقطع قاله أبو عبيد ويقال الذي شقت شفته أفلح ومنه سمي الأكار فلاحا لأنه شق الأرض بالحرف. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. قال القرطبي وقد يستعمل في الفوز والبقاء وهو أصله أيضا في اللغة. فمعنى أولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة والباقون. وقال في الكشاف المفلح الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه انتهى. وقد استعمل الفلاح في السحور ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما الفلاح قال السحور. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سمي فلاحا. وفي تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كل من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم، بحيث لو انفرد أحدهم لكفى تميزا على حياله. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب، الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله وهم والمؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ما هو أرجح منه، كما هو منقول عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتاده، وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، أو كما قال. فقال: ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله المفلحون. هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله عظيم، هؤلاء أهل النار. فقالوا: ألسناهم يا رسول الله؟ قال: أجل. وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث، منها ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم والبياقي عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: إن لي أخا وبه وجع. فقال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضع بين يديه، فعوذه النبي بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة: وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. وأخرج نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبي مثله. وأخرج الدارمي وابن الضريس عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله، ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله، ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق. وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عنه قال: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح. أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث خواتمها أولها لله ما في السماوات. وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة. وقد ورد في ذلك غير هذا. قالت وقوله إن الذين كفروا سواء.
في هذه الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الصحيح كما رجح الشوكاني وقبله ابن كثير أنها صفة للمتقين, هدى للمتقين. لكن ابن كثير كذلك أيضا يرجح أنها صفة للمتقين, وأما ابن جرير فجعلها مستقلة, اختار أنها في أهل الكتاب. يقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون, هذه في مؤمني هذه الأمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوم يكونون في مؤمني أهل الكتاب. صحيح أنها كلها في المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها, المؤمنون الذين صدقوا بجميع ما أنزل الله, وذلك لأن هذه الأمة يلزمهم الإيمان بما أنزل الله على نبيهم إيمانا مفصلا, والإيمان بما أنزل من قبله إيمانا مجملا. والذين يؤمنون من أهل الكتاب كذلك أيضا يؤمنون بما أنزل إلى الرسل السابقين مجملا وبما أنزل إلى هذه الأمة على لسان نبيها مفصلا. وذلك لأن الإيمان يستلزم قبول كل ما جاء عن الله تعالى على ألسن رسله, ومن ترك شيئا أو خالف فيه لم يكن مصدقا تصديقا كاملا. هكذا يكون الإيمان. فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يلزمهم أيضا أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله على نبينا وعلى الأنبياء قبلهم عليهم الصلاة والسلام. ثم إن قوله أولئك على هدى من ربهم, يقول ابن جرير الذين على هدى من ربهم هم المتقون, وأولئك هم المفلحون. المفلحون هم الذين آمنوا بما أنزل إليك, يعني من أهل الكتاب. ولكن تكررت هذه الآية في أول سورة لقمان فدل على أنها في صفة قوم موحدة, أنهم جميعا يوصفون بأنهم على هدى وبأنهم مفلحون. هذا هو الصواب. لا شك أنها دليل على فوزهم لأن الفلاح هو الفوز، ولأنها تدل على أنه من حزب الله، في قول الله تعالى أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، ومن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال إلى ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل درك ولا إدراك
درك يعني بمعنى إدراك
صلى الله عليه. وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه يبين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما